الحمد لله ولا محمود بحق سواه نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستعين به ونستهديه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نعوذ بالله من أن يضلنا الله نعوذ برضاه من سخطه ونعوذ برحمته من غضبه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأقام المعالم وبين الطريق فلا حجة لمقصر ولا عذر لمعاند صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار وبعد فيا جماعة المسلمين لكل مقال مدخل ولكل درس مقدمة المداخل والمقدمات تهيئة وإعداد للموضوع تهيئة تجعل السامع كالقائل في إيمانه بالفكرة وتفاعله معها ليعيش معا في جو واحد وأفق واحد أما الكلام هكذا دون مقدمات ودون تهيئة فقد يكون القائل فيه في واد والمستمع في واد آخر الناس جميعا خلق الله وصنعته وكتابه فيهم حكمه وشريعته والخالق المشرع هو العليم بهم وبما يصلحهم وذلك يقتضي منا غاية التسليم ومنتهى الإذعان عن اقتناع كامل بأن الخير كل الخير فيما جاء من عند الله سبحانه وتعالى خالق عالم قوي قدير أوجد خلقه ونظم حياتهم فما لمخلوق أن يتطاول على خالقه وما لأحد أن يتدخل في أمر الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا هذا الكتاب كله محكم نحن نسمع منه آيات محكمات هم أم الكتاب أخرى متشابهات ولكن القرآن الكريم من جهة أخرى كله محكم محكم من حيث روعة العبارة ودقة الأداء وان كان في الفهم والاستنباط منه محكم ومنه متشابه. كل ايات ذلك الكتاب تستدعي منا التوقف، سواء كنا قارئين لها ام سامعين اياه، ولكننا نحس بذلك التوقف، وذلك باستدعاء اكثر واكثر عندما نقرأ او نسمع آية او آيات تتصل بقضايا مسارة نناقشها او بمشكلات نحياها او مناسبات نعايشها او تحديات نواجهها. فصاحب المشكلة وصاحب المرض وصاحب الحال اذا اتى ما يناسب الظرف الذي هو فيه كأنما وجد ضالته. ونحن في مناسبة، مناسبة مدارسة مطلع سورة النساء، وقد كنا الجمعة الماضية مع قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. في هذه القضية آيات تستوقف القارئ المتأمل والسامع الواعي ليتدبر وليتأمل. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، منهما اي من الرجل والمرأة، من المخلوقين المتكاملين اللذين خلق كل منهما للآخر، واللذين لكل منهما طبيعة ومهمة، ولا تستغني الحياة في استدامتها وامتدادها الى وظيفة اي منهما. ولعل في قوله تعالى ما يفض النزاع وما يقضي على اطالة النقاش فيه تلك القضية النظرية، قضية الرجل والمرأة وطبيعة كل منهما، قضية نظرية قابلة للنقاش او قد يجوز فيها النقاش وقد يتضل فيها الافكار، يريد الله تبارك وتعالى رحمة بنا وتفضلا علينا ان يغيثنا وان يسعفنا، كأنه يقول لنا لا تختلفوا. وحين يقول لنا ذلك يأتينا بقضية اخرى لا جدال فيها ولا نزاع، يأتينا بقضية لا يختلف فيها اثنان، ليستدل بها على قضية قد يختلف الناس فيها. كيف ذلك؟ كيف ذلك في قضية الرجل والمرأة؟ اقرأوا قول الحق تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. يأتي بقضية كونية لا يختلف فيها اثنان ابدا، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، لا احد يختلف ولا يعاكس في ان لليل طبيعة ومهمة وان للنهار طبيعة ومهمة وان وظيفة الليل غير وظيفة النهار. وأن الليل والنهار ليس متناقضين، ليس متعاندين، ليس متقاتلين، ليس متنافسين، ليس متخاربين، ولكنهما متكاملان، كل منهما يكمل الآخر. كذلك الرجل والمرأة شقيقان متساندان لا متعاندان، متحابان لا متخاصمان، كل منهما يثير الآخر على صاحبه. ما بالنا قد بذرنا فيهم الشقاق وزرعنا فيهم الخلاف وجعلناهم متأسدين، كل منهما يتربص بالآخر. ما هذا الفساد؟ ما هذا العنة الذي نحن فيه؟ ماذا أصابنا؟ ماذا جاء لنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الليل والنهار آيتان يصدر الله بهما للقضية، ويأتي بعدهما مباشرة وما خلق الذكر والأنثى. إذن الذكر والأنثى في طبيعتهما فيهما شبه بالليل والنهار. نعم، الليل سكن وراحة وتجديد طاقة، ولولا راحتنا بالليل وسكننا فيه بالنوم ما استطعنا مواصلة العمل والكتح في النهار لتحصيل متطلبات الحياة. والنهار هو مجال الكتح والسعي والشقاء والعمل. ولعل في هذه المقابلة مع ضميمة ما جاء في سورة الروم من قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فالسكن إلى الزوجة هي محل السكن، هي محل الراحة، مع ضميمة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها عليها غبان. مش معنى البيتوتة؟ لأنها ليلا. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: أن يعدل بينهما في الإنفاق والبيتوتة، والبيتوتة لا تكون إلا ليلا. لعل في هذه الآيات وتلك الأحاديث التي أنزلت وجاءت لكم أيها الإخوة المؤمنون ما يرشد أن المرأة في تحقيقها للراحة، في تجديدها للطاقة، في إعادة حيوية الرجل، في تأثيرها في تنمية الحياة، شبيهة بالليل في سكونه، في وداعته، في هدوئه، في راحته، هي شبيهة بهذه الراحة. والنهار في كتئه وتعبه وشقائه شبيه بالرجل. والله تبارك وتعالى لا يقسم ولا يجمع بين القسم بالليل والنهار والذكر والأنثى عبثا أبدا. ما في القرآن عبث، كتاب أحكمت آياته ياسين القرآن الحكيم، محكم مترابط، مترابط في التعبير، مترابط في الفكرة، مترابط في المعنى. هذا البث، فإذا قلبنا الليل نهار لا تصل، لا نستغني عن الليل ولا نستغني عن النهار، كذلك لا نستغني عن الرجل ولا نستغني عن المرأة. كل منهما مطلوب في الحياة، وكل منهما خلق بحاجة الآخر. يدل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى في سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، سرمدا يعني مستمرا باقيا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء يعني بنهار، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار نعمتان، ليه؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لف ونسل مرتب. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، هذه نعمتين، لوظيفتين، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه بالليل ولتبتغوا من فضله للنهار ولعلكم تشكرون. اذا لا غنى عنهما، وما دام لا غنى عنهما فلا بد ان يتفقا، لابد ان يتوافقا، لابد ان يشعر كل منهما بحاجته الى الاخر، وان كل منهما لا يصلح للحياة بدون صاحبه، لا يكون نعمة بدون رفيقه. واذا احس الانسان ان شقيقته الانثى هي التي تجعل له قيمة، وكذلك اذا احست هي انها بدونها لا قيمة، بدونه لا قيمة لها، حرص كل منهما على الاخر، واحسن كل منهما على الاخر، كما يحرص الليل على النهار ويحرص النهار على الليل. هذا البث وبث منهما نشر وفرق كان من الرجل والمرأة، بث منهما من الاثنين عن طريق علاقة الزوجية، تلك العلاقة الكريمة العفيفة الطاهرة البعيدة كل البعد عن العلاقات الخبيثة الآثمة، علاقات المسافحة، علاقات المخادنة، تلك العلاقات التي تنشر الويل والوبال والوباء في المجتمعات، تلك العلاقة التي تمضي في مجتمعاتها سافرة مرضية ولا تثار حولها أي قضية، لا نظام يمنعها ولا رأي يمقتها، بل ولا مؤتمر يناقشها ولا ندوة تدارسها. لماذا؟ لأنها في نطاق الحرية الشخصية، ولأنها في دول تسمى بالقوية، بل إن هذه الدول قد أباحت بل قمنت ما هو أدهى وأمر، قمنت الشذوذ الجنسي، قمنت الشذوذ بين الرجال، وأصبح له نظام يحميه. هل نحن ذهبنا إليهم وناقشناهم فيه مع وضوح قدحه وظهور جرمه؟ هل بعثنا وفدا إذاعية أو صحفية أو تلفزيونية يبحثه ويستقصيه؟ ما بحثنا، وما تدخلنا، لأننا لا نتدخل في شؤون غيرنا. وما دمنا لا نتدخل في شؤون غيرنا ولو أجرم أبشع الجرائم، فنحن لا نحب أن يتدخل غيرنا في شأننا ونحن على الحق والصواب، نحن على الطهر، نحن على العذاب. إذا كنا لا نتدخل في شؤون الآثمين بالنصح فأولى بنا أن نرفض تدخل أي إنسان في شؤوننا السليمة، شؤوننا الحقة، شؤوننا التي شرعها الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، إننا والحمد لله ما زلنا محفوظين من ذلك الباب، ما زلنا والحمد لله متمسكين في هذا الموضوع بشرع الكتاب، وسنبقى بإذن الله تعالى أمة في طهر ماء السحاب مهما بذل المتربصون والأعداء من حيل وأسباب. وإننا لنقول لهم لا يغرنكم، لا يغرنكم قلم ضل أو فكر زل أو رأي قد اختل، فإنهم لا يمثلون مصر، لا يمثلون مصر الكنانة، لا يمثلون مصر الحافلة المليئة بالعلماء والأقطاب الذين يكشفون زبد الآراء ويفضحون خداع السراب بما مكنهم الله من علم. نقول لهم لا يخدعنكم هؤلاء، فإنهم لا يمثلوننا. وها هو شعب مصر، شعبها مهما كان فيه، لو تأملتم واقعة في هذه الأمور وما ذلك عنكم ببعيد، ترونه في كل اختبار قد أحسن الجواب. هذا الشعب الذي فيه أمية وفيه بعض الأشياء التي لا تقبل، ولكنه لا يبيع أصالته، لا يبيع جوهره، وإذا مس في صلبه، إذا مس في أصالته غضب، وعبر التعبير السليم. وقد مرت تجارب ومواقف ما هي عنكم ببعيد. هذا الشعب، الشعب المصري فيه أصالة، فيه جذور قد تغطى، قد يعلوها ركام، قد يغفل عنها في بعض التصرفات وبفعل بعض الإغراءات، ولكنه إذا مس فيها تشريعا أو تنظيما رفض كل الرفض. هذا الموضوع الذي يقيم الدنيا ويقعدها، موضوع الرجل والمرأة، فيه آيات تناولت هذا الموضوع. أيها الإخوة، تستوقف المفكر والمتأمل وترينا كيف كرم الله المرأة وكيف أراحها وكيف متعها وكيف لم يحملها وكيف حافظ على أنوثتها وعلى رقتها وعلى جمالها ونعومتها. من ذلك ايها الاخوة في اختصار شديد وايجاز حتى لا تتشعب بنا الافكار، اسلام اخي المسلم، اسلامك، دينك لم يحمل المرأة مشق الرسالة ولا تبعات النبوة ولا اعداء القيادة، لان الرسالة والنبوة والقيادة تستدعي مؤهلات وتستدعي طاقات وتستدعي تحملا وجهادا ومشقات ليلا ونهارا المرأة لا تتحملها. المرأة كرمها الله وأراحها من هذا الباب، وقال في الكتاب الكريم: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد يقول البعض: ولما لم يكن الرسول امرأة؟ ربما، والله لو أن الله جعل منهن رسلا لتعبنا ولشكونا ولدعونا الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهن هذا الحمل، أن يبعدهن عن تلك المشاق، مشاق الرسالة. الرجال حملهم الله تلك الأعباء، وحملهم كذلك تضحيات الجهاد وملاقاة الأعداء، وأراح المرأة من ذلك إلا عند الضرورة القصوى، وجعل جهاد المرأة حسن تبعولها لزوجها، حسن قيامها بواجبات وآداب الحياة الزوجية، جعل لها ذلك الشيء الهادئ الوديع الذي فيه راحتها ومتعتها، جعل ثوابه وجزاءه كجزاء المجاهدين في سبيل الله سواء بسواء. وهذا هو الهدف، وتلك هي الغاية التي نعيش لها. في القرآن الكريم آيات كثيرة حملت الرجال أعباء مادية وأعباء معنوية، وأراحت منها النساء من هذه الأعباء. على سبيل المثال، استمع أخي المسلم، لقد خاطب الله تعالى آدم وحواء عليهما السلام فقال: فقلنا يا آدم إن هذا، أي الشيطان يعني، عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة. في الخطاب في عداوة الشيطان كان الخطاب لآدم وحواء عليهما السلام في تحذيرهما من إخراجه لهما من الجنة، كان الخطاب لهما. ولكن الخطاب في السعي والكدح والشقاء والعمل كان للرجل: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولم يقل فتشقيا، لم يقل لآدم عليه السلام، لحواء مع آدم فتشقيا، ولكن جعل الشقاء للرجل وحده ولم يجعله للمرأة. وقال تعالى: عندما يريد الرجل أن يقترن بالمرأة قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة يعني فريضة طيبة بها نفوسكم. ولم يقل للمرأة: وآت الرجل مهره نحلة. لم يقل لها ذلك، وقال للرجل أو للرجال في سورة الطلاق: أسكنوهن من حيث سكنتم
من وجودكم. ولم يقل للمرأة أسكني زوجك ولا أسكني نفسك، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ترجع ولدها وتأخذ أجرها. غريب، ولدها فلذتك بيدها، إن فارقت زوجها ترضعه وتأخذ على ذلك أجرها. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولم يقل لها أنفقي عليه مما آتاك الله. هذا في الإنفاق المادي، إسكان، إنفاق، صداق، سعي، عمل، شقاء. ورغب الرجال، رغب الرجال في ملاطفة النساء، في مداعبتهم، في الإحسان إليهم. قال: ووضعك اللقمة في زوجتك صدقة. يعني وما قالهاش هي ووضعك اللقمة في فم زوجك. جعل الرجل هو البادئ، جعل الرجل هو المعطي وهو الساعي وهو الكادح، وجعلها مستريحة هادئة مطمئنة محافظة على حيويتها وأنوثتها ورقتها ونعومتها، ولم يرد أن يشقيها في فجاج الحياة، ولا أن تزاحم الرجال فتضيع أنوثتها. هذا في التكاليف المادية. نجي في التكاليف المعنوية. يقول الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول للرجل: كن عينا ساهرة، كن فكرا واعيا، راقب زوجتك، مرها بالخير، دلها على الصلاح، احفظها هي والأطفال من النار. هي أغلى شيء عندك، هي كنزك، هي راحتك، هي جاهك، هي كل حياتك في الحياة. حافظ عليها، مرها بالصلاة واستبر عليها. استبر عليها، الضمير راجع للصلاة جائز، وراجع الى المرأة جائز. وقوا انفسكم واهليكم نارا. وامر الرجال، امر الرجل ان يرد المرأة عن امور تهدم بيتها، ان يحفظها من ان تخرب او تدمر البيت. وفي هذه الايات موقف دقيق جدا جدا. يقول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اللاتي تخافون، قيل تعلمون، قيل تتوقعون، أو تخافون دوام نشوزهم، يعني هي نشزت ولم تطع زوجها وتأبت عليه وعصت. إذا خفت استدامة هذا فعظوهن. والوعظ كلمة رقيقة وتأديب جميل. من لم ينفع الوعظ اهجروهن في المضاجع. والرسول صلى الله عليه وسلم يلاحظ حياء المرأة وكرامتها، يقول للرجل: ولا تهجر الا في البيت. لا تهجر خارج البيت. لا تعلن انك غاضب عليها. لا تفضح خروجها ونشوزها. ولكن ليكن ذلك بينك وبينها. اهجر في البيت. وانت في نفس الحجرة. اهجرها. ولكن لا تخرج الى بيت امك ولا عمتك ولا خالتك. لتكون نشرة اعلامية. لا. واهجروهن في المضاجع. ما لم ينفع واضربوهن. اضربوهن ماذا؟ بالسواك. ضربا غير مبرح. ضرب غير مؤلم. غير شديد. ضرب لا يقطع لحمة. ولا يكسر عظمة. وسئل ابن عباس بماذا؟ قال بالسواك ونحوه. كأنه ضرب ليس ضربا. وانما هو تعبير عن غضب الرجل. تعبير عن ان الرجل غير راض. وذلك ليس قسوة. ليس انتقاما. ليس بغضا. الا ترون الرجل يضرب ابنه. يضربه ليؤدبه. يضربه لمصلحته. وهو ابنه وفلذة كبده. كذلك زوجته شقيقة حياته ورفيقة معيشته. ولا يستغني عنها وهي عزيزة لديه. ولكنه من غضبه عليها يريد ان يعبر عن ذلك الغضب. ورسول صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه ولا تقبح. يعني ضرب لا يظهر اثره امام الناس. شيء بينك وبينها. وكم من الزوجات من يقولن بيني وبينك اعمل ما تشاء. ولكن لا تجعل الجيران يسمعون. ولا الاهل يعلمون. وهذا رأي عجيب ورأي سليم. وتوجيه منها مقبول ومرضي عنه. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وعند وفي المقابل اذا خافت المرأة نشوز زوجها. ونشوز الزوج مش التعالى بقى وعدم الطاعة. لا. عدم الاقبال عليها. او الرغبة في فراقها. او التزوج عليها. قال تعبير عجيب. وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا. فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا. والصلح خير. تأمل اخي المسلم. تأمل وانت الواعي. ولو جاء لك بمئة عقل غير عقلك من تصرافك. يقول العدل ده لو جبت لي الف عقل مرضاش بيه. خلاص اذا انت واعي. خليك واعي. تأمل يا واعي. في التعبير في نشوز المرأة عبر بالجملة الاسمية. والجملة الاسمية واللاتي تخافون تفيد الثبوت. وعبر بالفعل المضارع واللاتي تخافون. والفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار. جملة اسمية تفيد الثبوت. تخافون تفيد التجدد والاستمرار. وفي التعبير وعبر كذلك بالجمع. واللاتي تخافون جملة اسمية. وبالجمع وبالفعل المضارع اللي يفيد التجدد والاستمرار. اما في نشوز الرجل عبر بالمفرد. قال وان امرأة. وبالجملة الفعلية. وهي لا تفيد الثبوت. والمفرد فوق جمع. وجاء بإن التي تفيد الشك. او تفيد بعد الوقوع. لماذا؟ ليفهمنا في ذلك رحمة بالنساء. ليس طعنا فيهن. ليس نقصانا لهم. ولكنه تهيئة للرجل. تهيئة لنفوس الرجال أن الذي خلقهن والعليم بهن يعلم منهن أن النشوز والإغضاب قد يقع منهن كثيرا. فليس ذلك غريبا وليس ذلك من امرأتك وحدك، بل هو من كل امرأة. والشيء إذا عم خف وهان، ولكن إذا كان في زوجتي فقط وكل الزوجات صالحات قانتات فأنا أغضب. أما إذا كان الأمر شائعا ومتوقعا وقد أعدني الله له، ربنا أعدني لتحمل هذا النشوز وذلك الإعراض، لأن ذلك طبيعة وذلك خلقة وفي كل امرأة. وإذا كان عند الجميع فلست أنا الوحد المصاب، لا، الكل هكذا. واللاتي جمع، وإن خافت من بعلها مفرد، تخافون فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار، وفي الثاني خافت فعل ماضي لا يفيد التجدد ولا الاستمرار، وجملة اسمية وجملة فعلية. في ذلك دلالات وفي ذلك عطاءات وتأديب للمجتمع المسلم أن يراعي هذا. وبعد ذلك كله أيها الإخوة المؤمنون، لم نجد شيئا على المرأة في كل ما مضى، لم نجد تكليفا على المرأة لا ماديا ولا معنويا. وبعض الأخوة يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، واللي خدوه ده كله لا شيء، حقهن، هن يستحقن ذلك. وبعد ذلك لهن مثل الذي عليهن في ماذا؟ حسن الصحبة، إحسان العشرة، المودة، المداعبة، المضاحكة، طلاقة الوجه، أن نتقي الله فيهن كما يتقين الله في الرجال، حسنة بحسنة، معروف بمعروف. وبعض الناس المضللين يستفزون بعض النسوة خفاف العقول، يقول لهن، والله يقول وللرجال عليهن درجة. وماذا يؤلمك؟ ماذا يتعبك؟ الدرجة لهن، للرجال عليهن درجة في مصلحتهن، هي درجة القوامة، هي درجة الإنفاق. وبما أنفقوا من أموالهم، بل يعجبني تفسير بعيد عميق لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس أيها الإخوة ترجمان القرآن، ماذا يقول في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة؟ قال هذه الدرجة هي حث الرجل وأمر الرجل بأن يصبر أكثر ويتحمل أكثر، لأن الأفضل يتحمل من غيره ما لا يتحمله غيره. الكبير والقوي يتحمل من الضعيف أكثر مما يتحمل الضعيف من القوي. كيف هذا؟ هذه إشراقات، هذه الآراء وتلك الأفكار للذين يريدون البناء، وليس الذين يتربصون ويضللون ويمكرون. كلا، الإسلام جاء وجد المرأة لا ترث فأعطاها، رآها تؤد حية فأحياها، رفع كرامتها، ولا يريد لها أن تعيش الحياة العابثة التي لا حد لها ولا رابط. ولا حقوق فيها ولا ضوابط كأولئك المسافحين المخادمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أمتنا وأن يبقينا على ما نحن فيه وأن يبعد عنا وسوسة الشياطين شياطين الإنس والجن. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن صحابة رسول الله إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إننا نريد بما نقول وما سنقول تثبيت الفكر المسلم في نفوسنا وتأكيد الإيمان في قلوبنا. نريد بذلك تحقيق الأمن لسفينة الحياة، وسفينة الحياة هي الأسرة، والأسرة إذا دب فيها والعياذ بالله التنافس والتباغض والتنافر والشقاق، وأنا وأنا لي وأنا وعليك وعلي لي ولك، فسدت الحياة، فسدت، اضطربت. وكثير من الناس يشعرون أو لا يشعرون يؤدون إلى هذا، إلى هذا المسقط الرعيب، وذلك المآل البغيض، تحريض الرجال على النساء أو تحريض النساء على الرجال. لا، ليكن بيننا التسامح والتآلف وخلق الإيثار. إن لم يكن لحق الزوجة أو لحق الزوج فليكن إرضاء لله تبارك وتعالى. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا من وسوسة الشياطين، اللهم احفظنا من وسوسة الشياطين، اللهم احفظنا من وسوسة الشياطين، اللهم أنر لنا الطريق، اللهم أنر لنا الطريق، اللهم ألزمنا بابك وشدنا إلى جنابك وخذنا إلى رحابك وحببنا في كتابك واجعلنا من العاملين به والداعين إليه والمضحين في سبيله، إنك أنت أرحم الراحمين. ونسألك يا الله أن توحد الأمة الإسلامية، اللهم اجمع شملها، اللهم اجمع صفها، اللهم امنع نزاعها، اللهم اجمعها على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقم الصلاة.